بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن أبا زهرة في كتابه الإمام الصادق أشكل على حديث الثقلين بملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى بأن نص وسنتي راجح على نصي وعترتي، وبينا أن هذا الكلام لا أساس له بمختلف الاحتمالات التي أشرنا إليها فيما سبق. الملاحظة الثانية التي أوردها في المقام وهي أن القضية لا تثبت موضوعها. صحيح سلمنا معكم، كأن أبا زهر هكذا يريد أن يقول، سلمنا معكم بأن حديث الثقلين دال على وجوب التمسك بالقرآن والعترة، ولكن الحديث لم يعين لنا من هم العترة ومن هم أهل البيت، عترتي أهل بيت. السيد الحكيم يقول: ولعل هذا أوجه إشكال أورده محمد أبو زهرة على الاستدلال والتمسك بهذا الحديث لإثبات إمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في مقام الجواب يقول: النكتة الأساسية التي لا بد أن يشار إليها في مقام الجواب على هذه الملاحظة وهذا الإشكال هو أننا نجد أن الحديث بعد أن صدر في مرات عديدة من الرسول الأعظم، يتذكر الإخوة قلنا أن الحديث لم يصدر مرة واحدة من الرسول الأعظم، وإنما صدر مرات عديدة وفي مواضع ومناسبات مختلفة. هذا مضافا إلى أنه رتب على التمسك بالقرآن والعترة النجاة من الضلالة. لن تضلوا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. إذن النجاة من الضلالة والخلاص من الضلالة كان فرع التمسك بالقرآن والعترة. فهنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى صدر الإسلام لا نجد ولا رواية واحدة أن شخصا جاء إلى رسول الله ليسأله من هم العترة. خب، هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أحد احتمالين لا ثالث لهما: إما أنه لم يكن معرفة العترة، لم تكن معرفة العترة بتلك الأهمية حتى تحتاج إلى السؤال من الرسول أنه من هم العترة. فهذه القضية كانت قضية متعارفة اعتيادية لا حاجة للسؤال عنها، لأنها ليست مهمة. وهذا خلف ما فهمناه من الحديث من أن النجاة من الضلالة متوقف ماذا؟ على التمسك بالقرآن والعترة. إذن لا يمكن أن نقول أن عدم سؤال الأصحاب من رسول الله من هم العترة كان منشأه عدم أهمية الوقوف على العترة من هم. يبقى الاحتمال الثاني، وهو أن العترة كانوا واضحين مشخصين معينين في الصدر الأول من الإسلام بنحو لا يحتاج إلى السؤال من هم. وهذا هو الاحتمال المنطقي، أن الأصحاب إنما لم يسألوا عن العترة لا لعدم أهمية معرفة العترة من هم، بل لأن العترة كانت ماذا؟ معينة عند جمهور المسلمين في ذاك الوقت. والشاهد على ما نقول، يقول: الشواهد النقلية والفعلية في قول الرسول الأعظم خير شاهد ودليل على ما ندعي أن العترة كانت مشخصة ومعينة بين المسلمين في الصدر الأول من الإسلام، وخصوصا وهم يرون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 9 أشهر يقف على باب علي وفاطمة ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الزمن الطويل في كل يوم وليلة 5 مرات كاف لبيان من هم العترة في الصدر الأول من الإسلام. وهم الذين وقفوا على أنه عندما خرج إلى المباهلة أخذ معه علي والحسنان وفاطمة وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. خب تعلمون بأنه هذه العبارة اللهم إن هؤلاء أو اللهم هؤلاء أهلي ونحو ذلك، هذه كلها تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، تفيد الاختصاص، تفيد الاقتصار على هؤلاء. ثم هم وقفوا على أنه قضية آية التطهير أنه جمعهم تحت الكساء حتى لا يمتزج بهم غيرهم. وكل هذه الشواهد النقلية والعملية كانت كافية لأن تعين المراد من العترة وأهل البيت من هم. ومن هنا نجد أن الأصحاب لم يستفسروا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من هم العترة، فالعترة قولا وفعلا شخصوا من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين خرجوا مع الرسول الأعظم في آية المباهلة، وهم الذين جمعهم تحت الكساء في آية التطهير، وهم الذين وقف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على بابهم لتسعة أشهر ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا هو السبب في أن الأصحاب لم يسألوا رسول الله من هم العترة ومن هم أهل البيت. هسه مضافا إلى شواهد أخرى نقرأها. قال: من هم أهل البيت؟ وأول ما يلفت النظر سكوت الأمة عن استيضاح أمرهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة وقد سمعوه في نوب متفرقة وأماكن متختلفة. أما كان فيهم من يقول للرسول إنك عصمتنا من الضلالة بالرجوع إلى أهل بيتك وجعلتهم قرناء القرآن، فمن هم أهل هذا البيت لنعتصم بهم وبحبلهم ونتمسك بهم؟ هنا يوجد احتمالان: إما أن نقول أن عصمتهم من الضلالة، يعني عصمة الناس من الضلالة وخلاصهم ونجاتهم من الضلالة، من الأمور العادية التي لا تهم معرفتها والاستفسار عنها، وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به عاقل، وهو أن المسلمين الذين كانوا يسألون عن أشياء عادية ولا قيمة لها بالنحو الذي نهاهم القرآن، لا تسألوا عن أشياء، ها لا تسألوا، بل إن تبد لكم تسؤكم، وأولئك الذين كانوا يسألون عن تلك القضايا، فما بالهم سكتوا عن السؤال عن أمر يهم مصير الشريعة، يهم نجاتهم، يخلصهم من الضلالة ويوصلهم إلى طريق الهداية. أم ترى أنهم كانوا معروفين لديهم فما احتاجوا إلى استفسار وحديث. يا أخي العبارات هي تنساب انسياب من كلمات هذا الرجل حفظه الله، عبارات متينة متقنة على المباني، وما فيها أيضا أي إساءة لأدب لأي شخص كان. والذي يبدو أن الصحابة ما كانوا في حاجة إلى استفسار عن ذلك، وهم يشاهدون نبيهم في كل يوم يقف على باب علي وفاطمة وهو يقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وتسعة أشهر وهي المدة التي حدث عنها ابن عباس كما نقلنا عن الدر المنثور، كافية لأن تعرف الأمة من هم أهل البيت، لأنه مو قضية يوم ويومين، شهر شهرين، مرة ومرتين. ثم يشاهدونه، يشاهدون رسول الله، الأصحاب يشاهدونه وقد خرج إلى المباهلة وليس معه غير علي وفاطمة وحسن وحسين. هذه ما يقول والحسن والحسين باعتبار نفس اسم الحسن معرفة، لا يحتاج إلى أن يضاف إليه ألف ولام، ولام ألف واللام إنما تضاف للكلمة النكرة، أما ما هي معرفة في نفسها لا تحتاج إلى ألف ولام. قال وليس ما تحتاج هذه الزينة، ما يحتاج هؤلاء لأنهم يزينون كل شيء ولا يتزينون بشيء. وليس معه غير علي وفاطمة وحسن وحسين وهو يقول اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. طبعا وفي ذاك الزمان أنتم تعرفون آية المباهلة في أخريات حياة النبي، ها وفي ذاك الزمان كبار الأصحاب من الخليفة الأول والثاني وعمار وسلمان وأبو ذر ومقداد وذو الشهادتين، هاي الطبقة العالية من القوم موجودة، ولكنه فقط يخرج بهؤلاء. اللهم هؤلاء أهلي، وهم من أعرف الناس بخصائص هذا الكلام وأكثرهم إدراكا لما ينطوي عليه الكلام من قصر واختصاص، حصر قصر الأهل على هؤلاء. هذه العبارة نحن أيضا نجدها في ذيل آية التطهير عندما جمعهم تحت الكساء، قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. وهذا أيضا خير شاهد على أنه ليس غيرهم داخل في أهل البيت. وأحاديث الكساء التي سبقت الإشارة إليها فيما سبق بما في بعضها من إقصاء حتى لزوجته أم سلمة ما يغني عن إطالة الحديث مع يعني أبو زهرة معه في التعرف على المراد من أهل البيت على عهده عهد الرسول الأعظم. وأحاديثه على اختلافها يفسر بعضها بعضا ويعين بعضها المراد من البعض، كلامه يفسر بعضه بعضا. هنا عندما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وما هو المراد من العترة؟ لابد أن نرجع إلى أحاديثه الأخرى لنعرف ما هو المراد ماذا من العترة. كالقرآن الكريم، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض، كلام الرسول الأعظم كلمات أهل البيت أيضا ماذا؟ أيضا كذلك يفسر بعضها بعضا ويشهد بعضها على بعضين. فلهذا أنت تجد جنابك كلمة الطهارة ولفظة الطهارة في أي مكان وردت في كلمات أهل البيت تحملها على معنى واحد لو معاني متعددة، تحملها على معنى واحد. حتى سواء صدرت الرواية من الإمام الباقر أو صدرت الرواية من الإمام الجواد، تقول هذه اللفظة لها معنى واحد، لأن هؤلاء المتكلمين وإن كانوا متعددين ولكن في الحقيقة هو ماذا؟ هو متكلم واحد، تكلم عن الوحي، تكلم عن السماء، القرآن أيضا كذلك، فهم على طريقة القرآن، فكلامهم يفسر بعضه بعضا. على أن هسه هنا السيد الحكيم حفظه الله على أننا يقول لا نحتاج إلى تعيين من هو المراد من أهل البيت، نحن يكفينا أن نعين واحدا من أهل البيت، فإذا تعين هو يعين الآخر. ليس من الضروري أن يعين الرسول الأعظم من هم أهل البيت جميعا، بل يكفي أن يعين لنا ماذا؟ واحدا، وذاك الواحد معصوم أو ليس بمعصوم؟ معصوم، فهو الذي يعين الآخرين. والمنطق الطبيعي أيضا يقتضي هذا، وهو أن يعين الحجة والإمام والعترة والخليفة الذي بعده وهو الذي يعين بعده ويكون. ولكن هناك مجموعة من الاعتبارات، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يضيع هذه الفرصة، أنه لو لم ينص عليهم جميعا لأشكل في الباقي. بعض كان يأتي يقول نحن نقبل أمير المؤمنين عينه رسول الله، أما الآخرين فنحن لا نقبلهم لأن الوحي لم يعينهم، عينهم أمير المؤمنين وأمير المؤمنين ليس بنبي. الرسول الأعظم أراد أن يقطع هذه الفرصة على الأعداء على المخالفين، فعين العترة ماذا؟ ها؟ أما الموجودين منهم فجمعهم تحت الكساء ووقف على بابهم مدة طويلة، وغير الموجودين في روايات كثيرة أشار إلى أسمائهم تارة وأشار إلى عددهم في روايات مستفيضة من الفريقين ماذا؟ تارة أخرى. قال على أن لا نحتاج في بدء النظر إلى أكثر من تشخيص واحد منهم. هذه الصفحات اللي نقرأها من أفضل ما كتب في هذا البحث. أنا مراجع أبحاث التي تريد أن تعين ما هو من هو المراد من أهل البيت، الحق والإنصاف جامع هذه الكلمات، ونستطيع أن نقول مانع، يعني ما من شاهد يمكن أن يستفاد منه إلا وأنت تجده بعبارة متقنة ودقيقة جاءت في كلمات السيد الحكيم حفظه الله. على أن لا نحتاج في بدء النظر إلى أكثر من تشخيص واحد منهم يكون المرجع للقيام بمهمته من بعده، وهو هذا الذي عين بدوره يعين الخلف الذي يأتي بعده وهكذا. وليس من الضروري أن يتولى ذلك النبي، يعني بأن يعين من هم المراد من العترة جميعا بنفسه، إن لم نقل أن التعيين من النبي غير طبيعي أصلا، ولكنه لاعتبارات نجد أن رسول الله ماذا تصدى بنفسه لبيان العترة الذين في زمانه، ثم ذكر أسمائهم ثم ذكر ماذا؟ عددهم، حتى لا يزيد أحد منهم ولا ينقص. قال إن لم نقل أنه غير طبيعي لولا أن تقتضيه بعض الاعتبارات. ها هذه بعض الاعتبارات، يعني تضيع الفرصة على من يريد ماذا؟ أن يناقش في أئمة الأئمة من بعد الإمام علي بن أبي طالب. ومن هنا احتجنا إلى النص على من يقوم بوظيفة الإمامة. شوفوا الآن كيف دخل السيد الحكيم إلى مسألة أن الإمامة منصوصة لو بالشورى. يقول لابد أن تكون منصوصة. لماذا؟ لا لأنه يريد أن يكون قائدا سياسيا، بل لأن الإمام معصوم والعصمة لا تتشخص إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النص. فلهذا نحن ذكرنا مرارا في أبحاث الإمامة أن فلسفة الحاجة إلى النص لا لإثبات القيادة السياسية محضا، بل لبيان أن هذا الإنسان ما هو؟ معصوم، لأن العصمة لا يمكن معرفتها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النص. وهذا ما يشير إليه هنا السيد الحكيم. يقول ومن هنا احتجنا إلى النص على من يقوم بوظيفة الإمامة، لأن استيعاب السنة والأحكام الشرعية وطبيعة الصيانة لحفظها. التفتوا جيدا، شوفوا استيعاب السنة يعني الوارث الأول عن الرسول الأعظم. ما أرث منك؟ قال ما ورث الأنبياء. ها ما ورث الأنبياء ماذا كان؟ لم يكن مالا، لم يكن هدية، لم يكن ذهبا وفضة، وإنما كان ماذا؟ كان علما. فالوارث هو من؟ هو علي بن أبي طالب. والأحكام الشرعية بعد، وأهم من ذلك وطبيعة الصيانة يعني الحفظ، القيام، الإدارة، التطبيق، هذه هي الإمامة السياسية. وطبيعة الصيانة لحفظها التي تستدعي العصمة لصاحبها والعاصمية للآخرين. يقول ليست من الصفات البارزة العصمة، استيعاب السنة، الأحكام الشرعية، صيانتها، وبعبارة جامعة المعصومية، كونه معصوما وعاصما للآخرين. هذه ليست من الصفات البارزة التي يمكن إدراكها ماذا؟ ها بالانتخاب بالشورى، بل تحتاج إلى نص من الرسول الأعظم. ليست من الصفات البارزة التي يدركها جميع الناس ليتركها مسرحا لاختيارهم وتمييزهم، ولو أمكن تركها لهم في مجال التشخيص فليس من الضروري أن يتفق الناس على اختيار صاحبها بالذات، فقد يختارونه وقد ماذا؟ وقد يعدلون عن، بل وجدناهم أنهم عدلوا عنه حتى بعد نصبه، فكيف لو تركه ترك نصبه لهم؟ التفتوا لهالنقطة. بعض يقول خب تركت الأمة، خب تترك للأمة هم ينتخبونه، خب النبي عينه ومع ذلك عدلت الأمة عنه، فكيف لو ماذا؟ لو تركه ولم يعين. قال فليس من الضروري أن يتفق الناس على اختيار صاحبها بالذات مع تباين عواطفهم وميولهم، أما وطبيعة الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارها منهجا وتطبيقا في الحياة تستدعي اتخاذ مختلف الاحتياطات اللازمة لحفظ الشريعة. وخصوصا نحن نعلم، التفتوا لهذه النكتة، نحن نعلم أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، وأنه لا سمح الله إذا انحرفت عن الطريق المستقيم لا توجد هناك نبوة ماذا؟ نبوة لاحقة. فلا بد أن تتخذ مختلف الإجراءات وأن تؤخذ أعلى الاحتياطات لحفظ ماذا؟ لحفظ الشريعة من الانحراف. ليس الدين الإسلامي دينا ومنهجا للحياة كالأديان والشرائع السابقة، أنه إذا انحرفت عن الطريق المعد لها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يسعفها برسالة جديدة وبشريعة ومنهج جديد. لا، هذا الدين وهذا المنهج وهذه الشريعة هي الخاتمة، وهي التي لا بد أن تبقى إلى قيام الساعة. فلو انحرفت بعد لا توجد هناك نبوة أخرى. ومن هنا ينبغي على الرسول الأعظم أن يتخذ كل الاحتياطات وأعلى الاحتياطات اللازمة ماذا؟ ها؟ لحفظها من الانحراف. هذا من قبيل أنه يوجد عندك شيء ثمين وإذا ذهب لا يوجد له ثان أبدا، أنت تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ ذلك الشيء الثمين. وهذا ما فعله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منذ أول بعثته إلى آخر يوم رحل عن الدنيا، نجده من قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قال هذا وزيري وهو خليفتي عليكم، إلى آخر يوم في غدير خم وبعد غدير خم أيضا. يقول ولقد أغنانا صلى الله عليه وآله وسلم حين عين عليا في نفس حديث الثقلين وسماه من بين أهل بيته لينهض بوظائفه من بعده، لأنه تعلمون بأن هذا حديث الثقلين واحدة من مواضع وروده هو ماذا؟ في 18 من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، يعني يوم غدير خم. أنتم عندما تقرأوا النص حديث الغدير يقول وإني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم رفع ماذا؟ ثم رفع عليا قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال ومما جاء في خطابه التاريخي في يوم غدير خم وهو ينعى نفسه لعشرات الألوف من المسلمين الذين كانوا معه كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفونني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعادي من عادى. شوفوا انظروا إلى كلمات الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت، تجدون هاي مسألة التولي والتبري من الأمور الواضحة في كلماتهم، يعني كلما ذكروا توليا للحق ذكروا ماذا؟ تبريا عن ماذا؟ عن أعداء الحق. فلا يمكن أن تميع مسألة ماذا؟ مسألة التبري، أهمية التبري على حد أهمية ماذا؟ التولي. ثم قال في مرض موته بعد ذلك مؤكدا أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض فأسألهما. التفتوا جيدا، المسؤول مو فقط الإمام، واحد من المسؤولين أيضا منه القرآن، القرآن أيضا سوف يشهد علينا يوم القيامة أننا عملنا بما جاء فيه أو أننا تركنا ما أمرنا به. على أي الأحوال لا يفترقان حتى يرد علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما، على أن الأحاديث الدالة على عصمة علي كافية في تعيين علي للإمامة والقيادة لبعد رسول الله، أمثال قوله علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق حيثما دار علي. هذه مو يدور علي حيثما دار الحق، ها لا، يدور الحق حيثما دار علي. ها التفتوا جيدا، لأنه علي قوله حق فعله حق تقريره حق، فلا معنى لأن نطبق عليا على الحق. لو كان علي يطبق فعله على الحق هنا كان الحق شيء وعلي ماذا؟ شيء آخر، فقد ينطبق وقد لا ينطبق. بعد لا يمكن أن يكون فعل أمير المؤمنين ماذا؟ حجة، تقريره حجة، قوله حجة. متى يكون قوله فعله تقريره حجة؟ إذا كان هو الحق الناطق، كان هو الحق فيدور الحق حيثما دار علي. وهذا هو الفرق بين هذا الحديث وحديث عمار مع الحق، يدور حيثما دار عمار، يدور مع الحق حيثما دار الحق وهو علي. أما هذا الحديث بعد ليس علي مع الحق يدور علي حيثما دار الحق، لا، علي مع الحق يدور الحق مع علي حيثما دار علي. فلهذا أنتم تقرؤون ذيك الرواية في عمار، يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا واديا ورأيت عليا سلك واديا فاسلك ما سلكه علي، لأنه هو الحق، هو الحق الناطق. وقوله صلى الله عليه وآله لعمار: إن رأيت عليا قد سلك واديا ورأيت الناس واديا غيره فاسلك مع علي ودع الناس إنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من هدى، لأنه هو الهدى سلام الله عليه، لأنه هو الصراط المستقيم. وقوله: اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار. التفتوا جيدا، وهذا خير شاهد على ما فهمناه، أدر الحق مع علي حيثما دار، من؟ حيثما دار علي، إلى غيرها من الأحاديث. وهذا التأكيد لا لبيان خصوصية لأمير المؤمنين، لا، لبيان أنه هو الخليفة الأول، هو الإمام الأول، فإذا ثبتت إمامته، خلافته، عصمته، فإن تعيين الآخرين بعد لا توجد فيه مؤونة كثيرة. ومن هنا قال أبو القاسم البجلي وتلامذته من المعتزلة: لو نازع علي عقيب وفاة رسول الله وسل سيفه، يعني على القوم، لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدم عليه. التفتوا جيدا، شوفوا المعتزلة في الكبرى متفقين مع من؟ ها؟ مع الإمامية، مع مدرسة أهل البيت، ولكن مشكلتهم أين؟ صغروية، أن عليا وافق السلطة التي غصبت حقه أم لم توافق؟ وافق أو لم يوافق؟ أنهم غصبوه، هو قبل هذا الغصب ورضي به أو لم يرضى به. قم نحن ماذا نقول؟ نقول بايع ماذا؟ مكرها. هم يقولون ماذا؟ لا، بايع راضيا. ومن هنا شوفوا المشكلة هذه، يقول: وإلا لو سل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدم عليه كما حكمنا. التفت جيدا، كما حكمنا بهلاك من نازعه، هذه إشارة إلى صفين وأمثال صفين، ها، كما حكمنا بهلاك من نازعه حين أظهر نفسه، يعني حين تصدى للإمامة والخيافة، ولكنه مالك الأمر، له الأمر، يفعل ما يشاء، وصاحب الخلافة إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيها، وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة من أغضى له عليها. وحيث أنهم يعتقدون بالثاني، فلهذا تجد أن المعتزلة دائما ماذا يفعلون؟ يعني ابن أبي الحديد، هذه الروايات التي تحاول أن تثبت غصب الخلافة وأنه لم يرضى، كلها يحاول أن يوجهها بأي اتجاه؟ أنه لا، بعد ذلك رضي وبايع راضيا، لا أنه بايع ماذا؟ مكرها. وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة من أغضى له عليها، وحكمه في ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. وقال له غير مرة: حربك حربي وسلمك سلمي. وإذا كانت هذه الأحاديث التي مرت تعين عليا وولديه، فما الذي يعين بقية الأئمة من أهل البيت؟ الجواب واضح، وهو أنه تعيين الباقي له طرق متعددة. الطريق الأول أن رسول الله عينهم، حتى إما بالإسم وإما ماذا؟ بالعدد، أو بهما معا، حتى لا يدخل فيهم زائد أو ينقص منهم ماذا؟ واحد. الطريق الثاني أن كل واحد من السابقين نص على ماذا؟ على اللاحقين. وهذا مما إنسان يستغرب منه، أنه بعض الكتابات المعاصرة تقول الروايات لبيان عدد الأئمة وأنهم في 12، هذه الروايات ضعيفة السند وغير واضحة الدلالة، مما يقطع الإنسان بأن هؤلاء إما جهلة في هذا الباب، وإما أنهم أهل غرض وأهل نية مبيتة لهذه المسألة. لأنه الآن تعلمون أن بعض الكتابات المعاصرة تشكك في العدد أولاً، وتشكك في النصوص الدالة على أسماء هؤلاء الأئمة الاثنى عشر ثانيا، مع أن الإنسان عندما يراجع يجد أنه من الواضحات أن الأئمة الاثنى عشر من هم وعددهم أي عدد، وأن الرسول هو الذي نص عليهم اسما وعددا. هناك روايات مأثورة لدى الشيعة وأخرى لدى السنة، يذكرها صاحب الينابيع القندوزي وغيره، تصرح بأسمائهم جميعا، ولكن الروايات التي حفلت بها الصحاح والمسانيد لا تذكرهم بغير عددهم. وذكر العدد أيضا له أيضا أهمية، لأن هذه الروايات إنما صدرت في زمان لم يكتمل عددهم بعد، ولهذا بعد لا يمكن أن يدعي أحد أن هذه الروايات ماذا؟ موضوعة. لو كانت هذه الروايات صدرت بعد اكتمال العدد لكنا نقول أنها من وضع ماذا؟ ها؟ أتباع مدرستهم، لأنهم يريدون أن يجر النار إلى قرصهم، فوضعوا أحاديث على لسان رسول الله يقولون أن العدد ماذا؟ 12. ولكن هذه الروايات جميعا واردة قبل اكتمال العدد، فلهذا بعد لا مجال لادعاء الوضع والدس والتزوير فيها. ففي رواية البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال: أبي إنه قال كلهم من قريش. وهو واضح أنهم كلهم من قريش، لأنهم مو فقط كلهم من قريش بل كلهم من بني هاشم. وفي صحيح مسلم بسنده عن النبي قال: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي رواية أحمد بن مسروق، يا أخي قد أنت تأتي إلى بعض الكتابات المعاصرة كما أنه أخيرا بعض الكتاب كاتب هذا المعنى بأن الشيعة يقولون أن المسلمين لا يكونون إلا من قريش. هسه الرواية هي روايات هي ماذا؟ ها؟ الروايات هي ماذا؟ أن الأئمة لا يكونون إلا من قريش. طبعا عند النظرية السنية أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، ولكن هذا جاي موسع الدائرة، يقول أن الشيعة يقولون لا يكون المسلم مسلما إلا إذا كان قريشيا، حتى ماذا؟ حتى يتهم التشيع بالعصبية إلى آخره على أي لحظة. وفي رواية أحمد بن مسروق قال: وكنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد مذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله، فجواب رسول الله ماذا كان؟ 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. وفي نظير هذه الأحاديث مع اختلاف في بعض المضامين، حدث كل من أبي داود والبزاز والطبراني وغيرهم، وطرقها في هذه الكتب كثيرة، وبخاصة في صحيح مسلم ومسند أحمد. والذي يستفاد من هذه الروايات عدة أمور، التفتوا جيدا. الأمر الأول أن عدد الأمراء أو الخلفاء بتعبير الروايات لا يتجاوز 12 وكلهم من قريش، وهذا خير ضابطة لتطبيقه على من؟ على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هؤلاء الأمراء معينون بالنص. بأي قرينة؟ يقول: بقرينة تشبيههم كعدة نقباء بني إسرائيل، لأن أولئك النقباء كانوا منصوصين من قبل الله سبحانه أو من قبل نبيهم، لقوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. التفتوا جيدا، وبعثنا نحن منهم 12 نقيبا، فهو خير شاهد على أن نقباء بني إسرائيل كانوا منصوصين. الأمر الثالث أن هذه الرواية افترضت لهم البقاء ما بقي الدين الإسلامي أو حتى تقوم الساعة، وهذا هو نص حديث الثقلين: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، كما هو مقتضى رواية مسلم السابقة. وأصرح من ذلك روايته الأخرى في نفس الباب: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس 2. وهذه نفس الروايات التي تقول: لو لم يبق إلا 2 لكان أحدهما ماذا؟ الحجة. وهي روايات مستفيضة من في طرقنا. وإذا صحت هذه الاستفادة فهي لا تلتئم إلا مع مبنى الإمامية في عدد الأئمة أولا، وبقائهم وكونهم من المنصوص عليهم من قبل النبي ثانيا، وهي منسجمة جدا مع حديث الثقلين وبقائهما حتى يرد عليه ماذا؟ الحوض. وصحة هذه الاستفادة موقوفة. يقول: هذه الروايات تثبت لهم الإمامة سواء سمح لهم بالتصدي أو منعوا ماذا من ذلك، لأنكم تعلمون بأن الإمامة الثابتة للأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من أبعادها لا نصبت في الغدير ولا غصبت في السقيفة. نعم، بعد واحد منها تحقق في الغدير وغصب أين؟ في السقيفة. ما أدري واضح ولا؟ المرجعية الدينية لا تحتاج إلى نصب، بل هي مرتبطة بالعصمة، وهذا الإنسان ماذا؟ معصوم. الولاية التكوينية، الدور الوجودي، هذه لا نصبت في الغدير، ولا يمكن عزلها أين؟ في السقيفة. نعم، الذي عزل في السقيفة هي ماذا؟ السلطة الظاهرية والخلافة السياسية. فلهذا يقول: وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد من بقاء الأمر فيهم بقاء الإمامة والخلافة بالاستحقاق، وأنهم أحق بها لا السلطة الظاهرية، حتى يقول قائل أنه لم يتصد أحد منهم. والحمد لله رب العالمين.